رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
نصرة المظلوم والقيام معه. أورد المؤلف من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصرته نصره الله في الدنيا والآخرة. بالغيب وهو غائب، والمنصور غائب. ثم أورد من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب، أي والمنصور المظلوم غائب عن الناصر لم يعلم به، فحين ولا يرجو ثوابه ولا يطلب منه مدحا، نصره الله في الدنيا والآخرة. ثم أورد من حديث جابر بن عبد الله قال: ما من امرئ يخذل مسلما، أي لا ينصره، في موطن ينتقص فيه من عرضه، أي يتكلم فيه بالسب والقدح، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. ثم أورد من حديث معاذ بن أنس قال: من حمى مؤمنا من منافق يغتابه فرد عن عرض أخيه بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. ومن قفى مسلما، أي تتبع مسلما بشيء يريد شينه، أي يريد أن يسب ويقدح بسببه، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما يقال، أي يتبرأ منه ويكفر عنه بسبب ما يرد عليه من العقوبة. قال المؤلف: باب فضل التودد إلى الناس ومداراتهم. التودد إلى الناس أي التخلق معهم بالخلق السمح الذي يجعلهم يحبونك، ومداراتهم أي التخلق معهم بما يجعلك تتدارى الشرور التي تتوقع منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. ثم أورد من حديث زيد بن خالد ثم أورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاقتصاد في النفقة، أي لا تنفق إلا بقدر حاجتك الحقيقية بحيث لا يكون هناك إسراف. وليس المراد بالاقتصاد في النفقة البخل والتقتير، قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. والتودد إلى الناس أي التخلق بالأخلاق التي تستجلب محبة الناس لك، هذا نصف العقل. وحسن السؤال أي انتقاء ألفاظ السؤال وانتقاء موضوع السؤال، هذا نصف العلم. ثم أورد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مداراة الناس صدقة. قال: باب فضل معونة الغزاة في سبيل الله. وأورد من حديث زيد بن خالد: من جهز غازيا فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله فله مثل أجره. ثم أورد من حديث زيد قال: باب فضل من أعان حاجا أو فطر صائما. أعان حاجا سواء بإرشاده لمناسك الحج، أو إعطائه نفقة الحج، أو دلالته لطريق الحج، أو نحو ذلك. أو فطر صائما أي جهز طعام الإفطار للصائم. ثم أورد من حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما أو جهز غازيا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجورهما، يجري الصائم شيء. ثم أورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدخل بالحجة الواحدة الثلاثة: الجنة، الميت والحاج عنه، والمنفذ لذلك. يعني إذا وصى الميت بوصية أن يحج عنه فالميت يكون له أجر، والقائم على الوصية المنفذ لها له أجر، والحاج بالنيابة عن الميت له أجر. ثم أورد من حديث سلمان: من فطر صائما من كسب حلال صلت عليه الملائكة بقية شهر رمضان كله وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل رق قلبه وكثرت دموعه. فقال رجل: ألم ترى إن لم يكن عنده ذلك؟ قال: لقمة أو كسرة خبز. فقال آخر: أرأيت إن لم يكن عنده ذلك؟ قال: فمذقة من لذبن، يعني شربة من لبن. قال: أرأيت إن لم يكن عنده؟ قال: فشربة من ماء. والحديث فيه ضعف. قال المؤلف: باب فضل رحمة الصغير بأن نحسن التعامل معه وترق قلوبنا له ويستجلب له ما ينفعه، وتوقير الكبير أي احترامه وتقديره ومعرفة فضله ومكانته، ومعرفة حق العلماء أي بسؤالهم والرجوع إليهم وعدم التكلم في أعراضهم. ثم أورد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، أي يوقر ويحترم الكبير، ويرحم صغيرنا، أي يعطف عليه، ويعرف لعالمنا حقه، أي من التقدير والرجوع إليه والتأدب معه. ثم أورد حديث: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، أي كبير السن، فإذا أجللت كبير السن فحينئذ تكون كأنك تكون قد أطعت الله عز وجل بذلك. والصنف الثاني: حامل القرآن، أي حافظ القرآن العالم غير الجافي عنه، أي غير العاصي لأوامر القرآن ولا الغالي فيه، أي المتجاوز به حده. ثم أورد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرم شاب شيخا إلا قيض الله له من يكرمه. الشاب صغير السن ممن، والشيخ كبير السن، فإذا أكرمه فعندما يكبر ذلك الشاب ييسر الله له من يكرمه. قال: باب فضل توسعة المجالس للعلماء. وأورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي العلم لعلمه، يعني لا تقم من مجلسك إلا من أجل هؤلاء الثلاثة. أما توسيع المجالس بحيث تبقى في المجلس ويستفيد من المجلس غيرك فهذا يفعل مع الجميع، لقول الله عز وجل: إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا. وأما إذا تفسحوا في المجالس فافسحوا، وأما القيام من المجلس لا يكون إلا لهؤلاء. قال: لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي العلم لعلمه، ولذي السن من أجل سنه، ولذي السلطان من أجل سلطانه. قال: باب فضل إلقاء الرجل الوسادة لأخيه. ثم أورد من حديث أنس بن مالك قال: دخل سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر متكئ على وسادة، فألقى الوسادة إلى سلمان، فقال سلمان: الله أكبر، صدق رسول الله. فقال عمر: حدثنا يا أبا عبد الله. فقال سلمان: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على وسادة فألقاها، فقال: يا سلمان، إنه ما من مسلم يدخل على أخيه فيلقي له وسادة إكراما له إلا غفر الله له. ثم أورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد: الطيب والوسادة واللبن. قال: باب فضل إطعام الطعام، أي وضع الولائم سواء للفقراء أو للأغنياء أو للأصحاب أو لأي مناسبة، بشرط ألا تكون مناسبة محرمة. ثم أورد من حديث عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، أي مضوا إليه وأسرعوا إليه، فكنت في من خرج، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان سلمان لم يسلم بعد، فكان أول ما سمعته يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام، أي سلموا على الجميع، وصلوا إلى أرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ثم أورد من حديث عبادة بن الصامت قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى دعاه قال وأهون من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام. ثم أورد من حديث عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قلت فما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. وورد من حديث صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام. ومن حديث جابر مرفوعا من موجبات المغفرة، أي من أسباب مغفرة الله لذنبك إطعام المسلم السبغان. قال الله عز وجل في يوم ذي مسغبة، أي في يوم جوع شديد، والسبغان المراد به الجائع جوعا شديدا. ثم أورد حديث إن من موجبات المغفرة إطعام الطعام وبذل السلام. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه بعده الله من النار 7 خنادق، ما بين كل خندق 100 مسيرة 100 عام. ثم أورد من حديث عائشة مرفوعة لا تزال الملائكة تصلي على الرجل ما دامت مائدته موضوعة. ثم أورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي. ثم أورد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير، الشفرة السكين، إلى سنام البعير، أي أنهم يقطعونها من أجل إطعام الطعام. فمن كان يطعم الطعام كان ذلك من أسباب إسباغ الله عليهم النعم وإتيان الأرزاق لهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ثم أورد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اهتم لجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى يشبع وغفر له. ومن حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعم الجائع أظله الله في ظل عرشه. ومن حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب عبدا برد كبدا جائعة، أي الكبد الجائعة تكون حارة، فإذا نزل إليها شيء من الماء أو من المشروب الحلال كان ذلك من أسباب برودة ذلك الكبد. ثم أورد من حديث أنس مرفوعة من لقم أخاه لقمة، أي أعطاه لقمة يأكلها، لقمة حلو صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام، يعني اختار الكلام الطيب، وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. ثم أورد عن جابر قال قيل يا رسول الله ما بر الحج، يعني ما هو الحج المبرور؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام، أي ذلك الحج الذي يطعم فيه الإنسان المحتاجين ويختار الكلام الطيب اللين. ثم أورد من حديث بديل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أطعم أخا لي في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق بعشرة دراهم، ولأن أعطيه عشرة دراهم أحب إلي من أن أعتق رقبة. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، أي لم تزرني حال المرض. قال: يا رب كيف أعودك وكيف أزورك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ ولو عدته، أي لو زرته في مرضه، لوجدتني عنده أثيب من يزوره. ويقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك أن تعطيني الطعام فلم تطعمني. فيقول العبد: كيف أطعمك يا رب وأنت رب العزة؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، طلب منك الطعام فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت أجر ذلك، ولوجدت ذلك الطعام عندي. ويقول الله عز وجل: يا ابن آدم استسقيتك، أي طلبت منك السقيا من الماء ونحوه فلم تسقني. فيقول: أي ربي وكيف أسقيك وأنت رب العزة؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك وطلب منك السقيا فلم تسقه؟ ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. ثم أورد من حديث علي رضي الله عنه أن رسول موقوفا عليه قال: لأن أجمع أناسا من أصحابي على صاع من طعام فيأكلون عندي، أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة، يعني مملوكا، فأعتقها. ثم أورد من حديث يونس بن عمرو عن أبيه قال: بعثت امرأة الحسين بن علي إليه: إنا قد صنعنا لك من الطعام طيبا وصنعنا لك طيبا، فانظر أكفاءك فأتنا بهم أمثالك ونظرائك. فدخل الحسين رضي الله عنه فجمع السؤال الذين يسألون في المسجد والمساكين، فانطلق بهم إليها، فأتى الجواري إلى امرأته فقلنا لها: والله قد جلب عليك المساكين. ودخل الحسين بن علي على امرأته فقالت: أعزم عليك لما كان لي عليك من حق ألا قال الحسين لها: أعزم عليك، أي أؤكد عليك الكلام، لما كان لي عليك من حق ألا تدخري طعاما، لا تقول هؤلاء مساكين سأقوم لنعطيهم جميع الطعام ولا طيبا. ففعلت فأطعمهم وكساهم وطيبهم. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: مر علي بن الحسين وهو راكب على مساكين يأكلون كسرا لهم من خبز نحوه، فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم، قال: تفضل. فتلا هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم نزل فأكل معهم، ثم قال: قد أجبتكم فأكلت من طعامكم فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم من الطعام الطيب في بيته، وكساهم، أي أعطاهم الثياب الجميلة، وصرفهم بعد ذلك. ثم أورد المؤلف من حديث عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس ضخم القطعة حسن الحديث، أي يعطي الشيء الكثير وعنده لسان طيب فيه علم نافع. ثم أورد عن الحجاج أنه عملت له سكرة عظيمة لم يقتدر أن يحملها على الدواب، فجرت على العجل حتى أتى بها إلى عند عبد الملك تسحبها عدد من الدواب، فخرج فنظر إليها، فلما رآها راعته لكبرها واستعظمها، ولم يدري كيف يصنع بها، ماذا يفعل بهذا السكرة الكبيرة. ففكر ساعة فقال: يا غلام، وجهها إلى منزل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو يومئذ عنده. فوجهت إلى منزله، فلما دنت إذا صياح وإذا الناس قد اجتمعوا ينظرون إليها. قال: ما هذا؟ قيل: سكرة بعث بها إليك أمير المؤمنين. فخرج فنظر إلى شيء لم ينظر الناس إلى مثله، ففكر ساعة ثم قال: يا غلام، علي بالأنطاع، يعني الجلد الذي يوضع تحت الطعام من أجناس السفر، علي بالأنطاع والفؤوس جمع فأس، من أجل أن يقوم بتكسيرها. فأتي بالأنطاع والفؤوس فجعلوا يكسرونها، ويقول: من أخذ شيئا فهو له. فلم يزل قائما حتى أتى على آخرها. فلما بلغ ذلك عبد الملك عجب من فعله، وقال: هو كان أعلم بها منا. ثم أورد عن عروة قال: أدركت سعد بن عبادة ومنادي ينادي على أطمه، يعني الوديان التي تسقي مزرعته: من أحب شحما ولحما فليأتي سعدا. قال: ثم أدركت ابنه قيس بن سعد ينادي بمثل ذلك. قال: وقال سعد بن عبادة: اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلح لي القليل ولا أصلح عليه. يسأل ربه أن يعطيه المال الكثير من أجل أن يتمكن من إنفاقه في سبل الخيرات. وأورد عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يصوم النهار، وكانت زوجته صفية بنت أبي عبيد تهيئ له شيئا من الطعام وتجهزه له ليفطر عليه. فأتى يوما فإذا برمان منقى، فجاءه سائل فقير يسأله، فأمر بإعطاء الرمان للمسكين. فقالت صفية: غير هذا خير له من هذا، الرمان هذه فاكهة للأغنياء لكن أعطيه خبزا، حاجته للخبز أكثر. فقالت صفية: غير هذا خير له من هذا. فأمرت له بشيء وقدموه إليه، فقال عبد الله: ارفعوه. صفية جهزت طعام آخر، فقال عبد الله: ارفعوه حتى تعطوه سائلا آخر، فإني قد وجهته. ثم روى عن نافع قال: مريض ابن عمر فاشترى له عنبا له قطف بدرهم، فلما قدم إليه جاء سائل فأمر بإعطاء العنب للسائل، فبعثوا من حيث لا يشعر فاشتروا العنب من ذلك السائل بدرهم، فأرجعوه إلى ابن عمر، فرجع السائل فأمر له ابن عمر بذلك العنب مرة أخرى، حتى رجع ثلاث مرار، كل ذلك يشترونه منه ويقدمونه إليه، فيأمر له به، حتى زجروه عن ذلك، حتى زجروا المسكين عن هذا الفعل وأبعدوه عن هذا الطريق من حيث لا يشعر ابن عمر. وعن خيثمة قال: دعا عيسى بن مريم عليه السلام أناسا من أصحابه فأطعمهم وقام عليهم وقال: هكذا فافعلوا بالقراء. ثم قال: وكان خيثمة لا تفارقه سلة فيها خبيص، نوع من الطعام، تحت سريره، فإذا دخل عليه القراء أطعمهم. وقال ابن عون: ما أتينا ابن سيرين في يوم قط إلا أطعمنا خبيصا أو فالوذجا، وهي أنواع من أنواع الحلوى الجيدة التي كان لها قيمة عندهم. قال أبو خلدة: دخلنا على ابن سيرين فقال: ما أدري، يعني لا أعلم ما هو الشيء الذي أتحفكم به، كلكم في بيته خبز ولحم. ثم قال: يا جارية، هاتي تلك الشهدة، فجعل يقطع ويطعمنا، لعلها نوع من أنواع العسل طيب المذاق. ثم أورد عن ابن أبي عبلة قال: كنا نأتي أم الدرداء عند باب الأصباط في مسجد بيت المقدس، فنجلس إليها فتحدثنا، يعني تذكرهم بالأحاديث النبوية، فقلما نقوم من عندها حتى تدعو لنا بطعام نصيبه من حلوى وغير ذلك. ثم أورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرضت على أحدكم الحلوى فليصب منها، أي ليأكل منها ولو قليلا، وإذا عرض عليه الطيب فليصب منه. وعن الجمحي قال: دخل أعرابي إلى دار العباس بن عبد المطلب رحمه الله، وفي جانبها ابن عباس يفتي لا يرجع في شيء يسأل عنه، يجيب الناس، وفي الجانب الآخر أخوه عبيد الله بن العباس يطعم كل من دخل. فقال الأعرابي: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس، هذا يفتي ويفقه الناس، يعني عبد الله بن عباس، وهذا يطعم الطعام، يعني عبيد الله بن عباس. قال الزبير: كان عبيد الله بن العباس ينحر بمجزرة ويطعم في موضع المجزرة التي تعرف بمجزرة ابن عباس في السوق بمكة، ونسبت المجزرة إليه بهذا السبب لأنه كان يطعم الطعام. وكان ابن عباس يهراق له في كل يوم دم جزور أو مثل ذلك من الجزور من الغنم من أجل أن يطعم الناس رحمهم الله. قال أبان بن عثمان: أراد رجل أن يسيء إلى عبيد الله بن عباس، فذهب إلى وجوه الناس فقال: إن عبيد الله ابن عباس يقول لكم تعالوا تغدوا عندي اليوم، يريد أن يكثر عليه الضيوف ولا يكون عنده طعام كثير فيحرجه معكم. قال ابن عباس يقول لكم تعالوا تغدوا عندي اليوم، فأتاه الناس كلهم حتى ملأوا داره، فقال: ما شأن الناس؟ ماذا فعل الناس؟ اجتمعوا عندنا اليوم. فقيل: رسولك أتاهم، فعرف من أين أتي، فأمر بالباب فأغلق، وأرسل إلى السوق فجاء بالفاكهة كلها، وكان فيما أكلوا أترجا بعسل، والأترج ثمر طيب الطعم والرائحة، أكلوا أترجا بعسل. وبعث قوما فشووا وخبزوا فأتوا به فأكلوا، فلما فرغوا قال: أليس هذا كل ما أردناه وجدناه؟ قالوا: نعم. قال: بعد اليوم لا أبالي من جاءني من كثرة الناس. ثم أورد المؤلف عن الشعبي قال: أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم يستعير قدور حاتم عنده ضيوف، فأمر بها عدي فملئت من الطعام، وحملها الرجل إلى الأشعث، فأرسل إليه الأشعث قال: إنما أردناها فارغة. فأرسل إليه عدي: إن لا نعير أوانينا وهي فارغة. ثم أورد عن ابن عباس قال: ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم، وهناك رابع لا يكافئه عني إلا الله عز وجل، فأما الذي لا أقدر على مكافأتهم فرجل أوسع لي في مجلسه، فهذا قد عمل لي عملا كثيرا لا أستطيع أن أكافئه، والثاني رجل سقاني على ظمأ، والثالث رجل اغبرت قدماه في الاختلاف علي، يعني يكثر الزيارة لي، وأما الرابع الذي لا يكافئه عني إلا الله فرجل عرضت له حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته ويسأله أن يقضيها، فأصبح فرآني موضعا لحاجته، فهذا لا يكافئه عني إلا الله سبحانه، وإني لا أستحي من الرجل أن يطأ على بساطي ثلاثة لا يرى عليه أثر من أثري. قال المؤلف: باب فضل من كسى أخاه المسلم ثوبا. إذا كان أخوك محتاجا للثياب لعدم قدرته على خياطة الثوب أو شرائه، فتقرب إلى الله عز وجل بإعطائه الثوب، وخصوصا إذا كان من الأيتام أو الأرامل أو الضعفاء والمساكين. قال أبو أمامة: كان عمر بن الخطاب يوما في جمع من أصحابه، إذ دعا بقميص له جديد فلبسه، فما أحسبه بلغ تراقيه، يعني ابتدأ بلبسه، فلما وصل إلى التراقي وهي العظام التي بين المنكب والرقبة، حتى قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري، أي ما أغطي به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا جديدا، ثم فقال مثل ما قلت. ثم قال: والذي نفسي بيده، ما من عبد مسلم يلبس ثوبا جديدا ثم يقول ما قلت، ثم يعمد إلى أثوابه التي وضع فيكسو بها إنسانا مسلما مسكينا فقيرا لا يكسوه إلا لله عز وجل، إلا لم يزل في حرز من الله، أي في حفظ من الله وفي ضمان الله وفي جوار الله ما دام عليه سلك واحد سواء كان حيا أو ميتا. ثم أورد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم مسكينا على جوع أطعمه الله في الجنة، ومن سقاه على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة، ومن كساه على عري كساه الله من خضر الجنة، أي من اللباس الذي يكون في الجنة. قال: باب جامع فيه حق الجار. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم أورد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي بالقيام بحق الجار وإعانته ومساعدته، حتى ظننت أنه سيورثه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وورد مثل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه أمر بشاة فذبحت، فقال لقيمه، أي الذي يقوم على شؤونه: أهديت لجارنا اليهودي منها شيئا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأورد من حديث عائشة مثل هذا اللفظ: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. ثم أورد كذلك من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم أورد من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت: إنه يورثه. وعن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إليهم أنفعهم إلى لعياله. وقد سبق شرح هذا الحديث. قال المؤلف: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فيه دليل أن الإحسان إلى الجار من خصال الإيمان، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل للجوارح والأركان. ثم أورد عن أبي شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وأورد من حديث أبي هريرة مثل ذلك. ثم قال: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأورد من حديث زيد بن خالد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن حديث أبي هريرة مثل ذلك. وإكرام الجار يكون بالتخلق معه بالخلق الفاضل، ويكون بتفقد حوائج الجار، ويكون بحماية الجار من كل من أراد به سوءا من السراق وغيرهم، ويكون ببذل الهدايا للجار من الطعام أو نحو ذلك، ويكون بإعارة ما يحتاجه الجار من الأواني ومن حوائج البيت ونحو هذا. ثم أورد المؤلف من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وورد من حديث أبي شريح مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم قال: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإن إذاء الجار من المحرمات. إذا كانت أذية الآخرين ممن لا علاقة لك بهم عظيمة الإثم، لقول الله جل وعلا لأن الله عز وجل نهى عن إيذاء المؤمنين، وبين أن العقوبة بالعذاب الأليم تكون لمن آذى مؤمنا. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بالله واليوم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن أنواع الإيذاء رفع الصوت بما يؤذي الجار، ومن أنواع الإيذاء إغلاق الباب باب الجار بسيارتك، ومن أنواع الإيذاء ترك صبيانك يؤذون جارك في بيته أو في أولاده، ومن أنواع إيذاء الجار أن لا تصد عنه من يحاول إيذاءه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال المؤلف: باب اللعنة على من آذى جاره. ثم أورد من حديث أبي جحيفة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جارك يؤذيك فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعل الرجل متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون عليه فيسألونه ما سبب هذا، فيقول: جاري آذاني فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج متاعي. فجعل الناس يلعنون الجار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس ما لقيت. قال: وما لقيت منهم؟ قال: أصبح الناس يلعنونني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد لعنك الله قبل الناس. لماذا؟ لأنه قد آذى جاره. فقال: لا أعود. فجاء ذلك الرجل إلى الذي شكاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع متاعك، فقد كفيت. ثم قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا قليل من أذى الجار. يعني إذا آذيت الجار ولو بشيء قليل فإنك قد حزت إثما عظيما بسبب ذلك. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافه، إذ دخلت شاة لجارتنا فأخذت قرصة واحدة الأقراص، فقمت إليها فأخذتها من بين لحييها، أي من فمها ومن أسنانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمنك أن تعشفيها، أي أن تضري بهذه الشاة، إنه لا قليل من هذا الجار، فإن أذاك للجار ولو كان قليلا فإنه يعتبر كثيرا. هذا شيء من ما أورده المؤلف من مكارم الأخلاق، وإن كان بعضها في أسانيده ضعف، إلا أن ذلك الضعف قد ينجبر بروايات أخرى وطرق أخرى، أو أن ذلك الضعف إنما ورد في حديث يرغب في عمل صالح قد ثبتت مشروعيته بأدلة أخرى، فهو من فضائل الأعمال، من الأحاديث المرغبة في فضائل الأعمال التي ثبت أصلها. ومن المعلوم أن أهل العلم يقولون بأن الحديث الضعيف لا بأس من روايته إذا كان يرغب في عمل صالح قد ثبت أنه مشروع بدليل صحيح وإسناد ثابت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتقوى، وأن يرفع درجاتنا في جنة الخلد. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح شأن المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أمنهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع المسلمين على كلمة الحق هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ونشكر القائمين على هذا المسجد الطيب، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن ينفع بهم، وأن ينفع بجهودهم الطيبة، كما نسأله سبحانه أن يعينهم على مشاريعهم الدعوية ومشاريع توسيع هذا المسجد هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.